الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 49 بعد 500 من صحيح الإمام مسلم، هو الأول من كتاب التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير، هذا كتاب مهم يذكره من ألف في الجوامع ونحوها للإشارة إلى مهمات في تفسير القرآن العظيم، وربما ذكروا من تفسير القرآن بالسنة الشيء الكثير المفيد، ومن ذلك ومن أطوله وأحسنه ما في صحيح الإمام البخاري، حيث جاء بالغريب والتفسير ببعض الآثار والتفسير بالسنة. والقرآن الكريم هو كلام الله ووحيه وتنزيله، والعناية بفهمه من أهم المهمات، لأنها من أسباب تذكره وتفكره وتعقله وتعلمه. ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنه ربما حفظ العشر الآيات لا يجاوزها حتى يعلم ما تعلق بها. ابن مسعود يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. ويقول: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. ويقول: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت. فلا بد لطالب العلم أن يعتني بهذا الفن، بل لا بد لجميع المسلمين أن يكون لهم نوع عناية بتفسير القرآن، إما بتفسير غريبه أو بتفسير أحكامه أو بتفسير معانيه أو بجمع ذلك كله. ولذلك سلك العلماء مسالك كثيرة في تفسير القرآن، منهم من فسر بالغريب، ومنهم من فسر بالأحكام، ومنهم من فسر بالمعاني، وكل المفيد. وكتاب التفسير في صحيح الإمام مسلم يعتبر كتابا مختصرا، ومع ذلك لا نقول إلا جزاه الله خيرا، وما لا يدرك كله لا يترك جله. وأحيانا المصنف يشير إشارات تغني عن كثرة العبارات، وربما كثير من أحاديث التفسير التي تضمنها صحيح البخاري هي مذكورة في صحيح الإمام مسلم، إلا أنها مفرقة في كتبه وأبوابه، لأن الإمام مسلم لا يكرر إلا نادرا، بينما الإمام البخاري يكثر من التكرار. ثم أيضا لم يعرج الإمام مسلم إلى معاني المفردات والآثار، لأنه أصلا لم يذكر بعد المقدمة إلا الحديث السرد، بخلاف صحيح البخاري. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على آساتهم ويقولون حبة في شعره. هذا حديث فيه خبر عن حال بني إسرائيل في عدم التزامهم بأمر الله وشرعه، وقد حرفوا هذه اللفظة بزيادة النون، ففي بعضها قالوا حنطة، وفي بعضها قالوا حبة في شعرة، وهي بمعناها، وأبوا أن يقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا واغفر عن لنا سيئاتنا. وهذا الحديث يستدل به على تحريف اللفظ، والتحريف في اللفظ في الغالب يؤدي إلى تحريف المعنى، وقد يسلك المحرف تحريف المعنى مع بقاء اللفظ على الماهية التي جاء بها. وهذا الحديث دليل على تعنت بني إسرائيل وبعدهم عن التزام دين الله وشرعه، بخلاف الصحابة، إذ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، فقالوها حتى ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل الفرج بعد الشدة كما تقدم في كتاب الإيمان. قال أبو السند المتصل حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، أي أنزلت الأحكام جملة بعد جملة وكثر نزولها حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله أتم الدين وأكمله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، على ما يأتي في الحديث الآتي. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو خيثمة وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، دليل على أن اليهود يعلمون أن القرآن أنزل من عند الله، وأن مثل هذه الآية تعتبر مكرمة من الله سبحانه وتعالى. فقال عمر إني لا أعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، فكان نزولها في يوم عيد على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم عرفة ويوم النحر أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وكان نزولها في مكان عيد يعود على الناس في كل عام، وكان نزولها في يوم الجمعة وهو يعود على الناس في كل أسبوع، فهذا مكرمة من الله سبحانه وتعالى إذا أخبر بإكماله الدين وإتمامه له. قال سفيان أشك كان يوم الجمعة أم لا، بل كان يوم الجمعة، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله وفي رواية قالت اليهود لعمر لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أضافها الله إلى نفسه دليل على عظيم شأنها وعلو منزلتها، ورضيت لكم الإسلام دينا تدينون به وتنقادون به، لا يجوز لكم أن تتخذوا البدع والمحدثات. قال نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال فقال عمر فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت نزل الجمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، يعني نزلت بالنهار، إنما أضافها إلى الليلة لأن الليلة تعقب يعني النهار. وقد ذكر أهل العلم أن هذه الآية حين أنزلت لم ينزل بعدها شيء من القرآن، وقال بعضهم بل نزل بعدها بعض آيات لكن ليست من آيات الأحكام. قال رحمه الله بسند متصل حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قالت ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه بماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهى أن ينكحوهن إلا أن يقصدوا لهن ويبلغ بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمر أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس تفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة قال الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم في اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وهذه الآية كما ترى فسرتها عائشة رضي الله عنها وبينت المعنى الذي فيها. قال النووي رحمه الله قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربع، أي ثنتين ثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا، وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع. قوله: يقصد في صداقها أن يعدل على سنتهن، أي على عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن، يقال ضره وأضر به، فالثلاثي بحذف الباء والرباعي بإثباتها. قوله: فيعضلها أن يمنعها الزواج. قوله: شركته في مال حتى في العذق، شركته بكسر الراء شاركته، والعذق فتح العين وهو النخلة. قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجا، وهو أيضا مذهب الشافعي والجمهور. وقال الطائفة: لا يجوز. وحكي عن ابن عباس وزيد بن أسلم قال: وهذه الآية منسوخة بقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وقيل بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واختلف الجمهور فيما إذا أكلها ليلزمه رد بدله، وهما وجهان لأصحابنا: أصحها لا يلزمه. وقال فقهاء العراق: إنما يجوز له الأكل إذا سافر في مال اليتيم، والله أعلم، يعني تاجر. أما إذا كان مال اليتيم إنما هو أمان عنده لا يصح أن يأكله. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا، وفي الرواية الأخرى: فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره، فيشركه بماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره. وعضل النساء يعتبر من كبائر الذنوب، إذ أنه منع لهن مما كتب الله لهن وأذن الله فيه، وهو من الظلم والتجاوز، وربما جرها إلى الفتنة إلى غير ذلك من الأمور، والله المستعان. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: أنزلت في ولي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح إذا كان محتاجا أن يأكل منه، أن يأكل منه إذا كان أكله مع اليتيم، أو إذا كان أكله مقابل عمله. أما إذا كان أكله سيؤدي إلى الإتلاف وإلى الضرر باليتيم فلا يصلح. قال بسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قالت: كان ذلك يوم الخندق. إذ أن قريش غزت النبي صلى الله عليه وسلم مع الأحزاب المتحزبة، وحصل بالمسلمين ضيقة وشدة، إذ جاءهم من فوقهم ومن أسفل منهم من كل الجهات، ونقضت قريظة العهد والميثاق، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، لشدة الخوف والهم وقلة الزاد على ما تقدم بيانه في كتاب الجهاد والسير. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، خافت من بعلها نشوزا أي رغبة عنها وعدم ميل إليها، أو إعراضا بحيث لا يريدها. الآية قالت: أنزلت المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية. لكن معناها إذا كانت ربما لا تحتاج إليه وقد أمنت الفتنة. أما إذا كان يتركها مع رغبتها في عشرته وربما تعرضت الفتنة بعده، هذا لا يصلح له، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والنشوز أحيانا يكون من جهة المرأة وهو أكثره، وأحيانا يكون من جهة الزوج، وقد شرع الله عز وجل الإصلاح بينهما، فإن لم فالطلاق، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة ابن أختي: أمر أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. هذا الحديث دليل على فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإن كان ظاهر اللفظ الخبر إلا أن معناه الأمر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى نعم الذي نفسي بيده لا نعم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. الحديث يا أخوة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم هكذا. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا، وقد تقدم بيان فضل الصحابة في كتاب الفضائل فضائل الصحابة، وبينا أنه يتعين على المسلم أولا محبتهم، ثانيا الثناء عليهم، ثالثا الاستغفار لهم، رابعا الكف عما شجر بينهم، خامسا الدفاع عنهم، إلى غير ذلك مما يذكره أهل العلم، وهو سادسا التأسي بهم في فهم الكتاب والسنة والمبادرة إلى العمل بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وبالسند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. هذا هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية أنها على وعيدها، لكن قد وجد أثر صحيح عن ابن عباس خرجه البخاري في الأدب المفرد أن رجلا جاء إليه فقال له: يا ابن عباس، كانت لي ابنة عم فخطبتها فأبت أن تتزوجني، ثم جاء رجل آخر فخطبها فغرت فقتلتها، فهل لي من كفارة؟ قال لك: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: تب إلى الله. ثم قيل له: لماذا سألت عن أمه؟ قال: ليس ثمة عمل أفضل من بر الوالدة، أو كما قال رضي الله عنه. ومعنى ذلك هذه الآية تعود إلى المحكمات كتاب الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقتل كبير من كبائر الذنوب، وليست هي بكفر ولا هي بشرك إلا من استحل ذلك، والمستحل كافر سواء قتل أو لم يقتل. وقد قال الله عز وجل: وماذا الآية التي في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة خلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وهكذا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفر الذنوب جميعا. وأدلة التوبة تدل على يعني جواز التوبة من القتل وغيره من الذنوب. وفي قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم يعني سأل أعلم أهل الأرض هل له من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة. لكن معنى الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه بذلك أنا مستحقا له. لكن فضل الله واسع، قد قضى أنه لا يخلد المؤمنين في النار، وأنهم يخرجون منها بشفاعة الشافعين، ويخرجون منها بكرم رب العالمين إلى غير ذلك. وفيه الرحلة لطلب العلم والسؤال عما يشكل ومعرفة أسباب النزول، وأن المنسوخ غير معمول به، من قول ابن عباس: ما نسخ شيء. المنسوخ غير معمول به، والعمل للناسخ. وكان السلف رضي الله عليهم يهتمون بمعرفة الناسخ والمنسوخ، وينكرون على من أفتى قبل أن يعرف الناسخ والمنسوخ. علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى رجلا يفتي فقال: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: لقد هلكت، كما هو معلوم في موطنه. ومن أحسن ما أُلف في هذا الباب كتاب شيخنا مقبل رحمه الله، أو نعم ذهب أهلي إلى أسباب النزول شيخنا مقبل رحمه الله، وهناك كتب مختصة في باب الناسخ والمنسوخ، إلا أن الناس قد توسعوا جدا، فبعضهم عندهم كثير من الآيات التي هي مخصصة وغير ذلك يجعلها ناسخة منسوخة، حتى قال السيوطي: قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد، يعني أكثر، ثم ذكر 20 آية قد لا يوافق عليها جميعا. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله مهانة فقال المشركون ما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا نفس التي حرم الله وأتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية. قال فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له. الصحيح أن عموم الآية الأولى معمول به، والقول بتخصيصها أو القول بعدم العمل بها هذا غير صحيح لا يوافق عليه، ولذلك جمهور العلماء ذهبوا إلى يعني ماذا إثبات حكم التوبة لقاتل النفس المعصومة. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لابن عباس رضي الله عنه تعلم وقال هارون تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا قلت نعم إذا جاء نصر الله الفتح قال صدقت. وفي رواية تعلم أي سورة ولم يقل آخر. نعم هذه من حيث الصور التي نزلت آخر ما يكون إذا جاء نصر الله الفتح. وأما الآية فقد اختلفوا فقيل اليوم أكملت لكم دينكم وقيل قول الله عز وجل واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد جاء في بعض الروايات أن من آخر آية أنزلت أظن ماذا كذا من سورة التوبة ونحو ذلك يعود إلى هذا المعنى الذي تقدم. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبد الضبي واللفظ بن أبي شيبة قال حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عن عمر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له يعني تصغير غنم غنم قليل فقال السلام عليكم تحية المسلمين فأخذوه فقتلوه ظنوا أنه إنما سلم تقية وأخذوا تلك الغنيمة غنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا الآية. وقرأ ابن عباس السلام السلام والسلام تأتي بمعنى واحد تأتي بمعنى الإسلام. فالإنسان يعامل بالظاهر الإنسان يعامل بالظاهر. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. نعم في هذه الآية دليل على أن الناس قد يتعبدون بشيء ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة وأن العبرة بالتقوى والعبرة بما جاء به الشرع لا بما كان عليه أهل الجاهلية. وفيها أن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون لكن ربما بما لم يأتي في كتاب أو سنة. وهذه الآية قد استدل بعمومها وأتوا البيوت من أبوابها في كثير من المسائل العلمية والعملية يعني ويكون من الأمثال التي ضربت للناس. قال باب في قوله تعالى ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وبالسند المتصل حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن أبيه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. هذا دليل على أن الإنسان قد يقع منه القصور وقد يقع منه الضعف وقد يقع منه الفتور ولذلك يعاتب وينصح ويوجه ويرشد. وقد يظن الإنسان أنه على أحسن حال وعنده من القصور والله به عليم. قال الله عز وجل في شأن أهل أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ما كان أحد من الصحابة يظن أن فيه من يريد الدنيا لكن يعني بعضهم كان يؤمل الغنيمة الشاهد أن الإنسان يحتاج إلى مراعاة حال نفسه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لطاعة الله، للانقياد لشرعه وأمره وما نزل من الحق. وإذا كان هذا العتاب للصحابة رضي الله عليهم فهو لنا من باب أولى، فكم عندنا من قصور، وكم عندنا من تفريط، وكم عندنا مما نحتاج إلى أن ننتبه لأنفسنا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله.